الآن غدا طارق حمدان.
تعد الإنتاجية في العمل عنصرا حاسما لنجاح المؤسسات والأفراد. هي ليست مجرد أرقام تقاس أو ساعات تقضى خلف المكاتب، بل هي مؤشر على كفاءة المؤسسات واستدامة نجاحها. ومع ذلك تعاني العديد من أماكن العمل من تراجع إنتاجية موظفيها، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لذلك، سواء كانت مرتبطة ببيئة العمل أو الأجور أو حتى العوامل النفسية. هذا الانخفاض لا ينعكس فقط على أداء الأفراد، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد بأكمله. اليوم نسأل ما أسباب ضعف الإنتاجية وما تداعياته على الصعيدين الشخصي والجماعي. سيكون معنا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ ثامر عبد الغني، رئيس شركة مختصة باستشارات الموارد البشرية. نرحب بك أستاذ ثامر.
أهلا وسهلا بحضراتكم والسادة المستمعين وبالسادة الضيوف.
أهلا بك أستاذ ثامر عبد الغني. يعني انخفاض الإنتاجية، إنتاجية الموظفين، هي ربما مشكلة تعاني منها المؤسسات والشركات سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. برأيك ما هي الأسباب الرئيسية لانخفاض الإنتاجية بشكل عام؟
الحقيقة يا فندم، هي المشكلة اللي حضرتك اتفضلت وأثرتها موضوع النقاش النهاردة مشكلة بتؤرق العالم كله، وإن كنا هنختص العالم الثالث والدول النامية هم اللي بيعانوا من المشكلة ده هي بشكل أكبر. وفي نفس الوقت هي مشكلة لا تتعلق بالقطاع العام فقط أو القطاع الخاص فقط زي ما حضرتك اتفضلت وقلت من شوية، لكن وإن كان القطاع العام بيعاني منها بشكل أكبر نظرا لأسباب عديدة. لكن لو اتكلمنا النهاردة على ممكن يكون إيه الأسباب الرئيسية اللي بينتج عنها ضعف الإنتاجية وقلة الإنتاجية، فخلينا نقول إن الموضوع بينقسم إلى شقين. الحقيقة الشق الأول هو خاص بالمؤسسة نفسها، والشق الثاني هو خاص بالموظف.
لا.
فلو حبينا إن احنا نركز على الأهداف المؤسسية أو الأسباب المؤسسية اللي ممكن تكون نتيجتها قلة الإنتاج أو ضعفها، خلينا نقول إن إحدى الأسباب الرئيسية أولها هيكون عدم اتساق الرؤية الخاصة بالمؤسسة أو بالشركة مع الرؤية الخاصة بالموظفين العاملين في هذه المؤسسة. حضرتك بالضبط بنشبه الرؤية بالقاطرة. القاطرة ده هي اللي بتسحب وبتشد وراها المؤسسة بشكل عام ناحية اتجاه واحد. غياب الرؤية وعدم اتساقها مع الأهداف الوظيفية ده أحد الأسباب الرئيسية اللي بيؤدي إلى ضعف الإنتاجية، وليه طبعا حلول كثيرة هنتكلم عليها إن شاء الله. في الحلقة.
أستاذ ثامر، هل ضعف الإنتاجية معدله أكبر في القطاع العام من القطاع الخاص أم لا؟
طبعا في القطاع العام بيبقى نسبة انخفاض الإنتاجية معدلها أكبر بكثير من انخفاض الإنتاجية في القطاع الخاص، لأن احنا زي ما احنا عارفين الرقابة على القطاع العام بشكل أكبر أو في العالم العربي، في الدول النامية، في العالم الثالث، هي رقابة ضعيفة. بنتكلم بشكل كده بلغة دارجة، محدش بيحاسب على الفلوس ده هي بشكل دقيق. لكن لما نيجي نتكلم على القطاع الخاص ففي مستثمر، في مجلس إدارة، في انفسترز حاطين فلوسهم في هذه الصناعة أو في هذا القطاع، بيهمهم جدا جدا العائد على الاستثمار يكون شكله ايه. فبتبقى المتابعة متابعة حثيثة جدا، لان انا عايز في الاخر يتحقق لي بروفيت او مكسب من الانتاج او من الاستثماري او من النشاط الصناعي او التجاري. فالقطاع الخاص طبعا بيعاني بشكل، يعني القطاع العام انا اسف، بيعاني بشكل اكبر بكثير من القطاع الخاص. بالإضافة إلى الرؤية، معدلات الولاء الوظيفي اللويالتي عند الموظفين ومعدلات الانجيجمنت عند الموظفين كل ما انخفضت كل ما ده انعكس بشكل كبير على الإنتاجية. فالمؤسسات محتاجة إن هي تعمل إفرت وتعمل مجهود كبير في إن هي تعزز من ولاء الموظفين للمؤسسة ومن انخراطهم في العمل، لأن ده بينعكس بشكل كبير جدا جدا على الإنتاج.
يعني هل المسألة هي مسألة ولاء أم مسألة ربما يعني موظفين يحبون عملهم أم لا؟ ولا لا؟
الاثنين الحقيقة. يعني أنا لو عندي أهداف وظيفية واضحة كموظف، وعندي رؤية واضحة كمؤسسة، وعندي ولاء وظيفي، وعندي معدل انخراط وظيفي وانجيجمنت عالي، وبستثمر كمؤسسة في تدريب وتأهيل موظفيني، الطبيعي أن ده ينعكس إيجابا على الإنتاجية.
نعم. طيب، تصلنا أو بدأت تصلنا الرسائل. أحمد يكتب إلينا من المغرب، يقول ضعف الإنتاجية نعثر عليه في القطاع العام أكثر بكثير من الخاص، يجب التركيز على نقطة الكفاءة، هناك الكثير من الموظفين في القطاع العام ليس لديهم أي كفاءة ويتم تعيينهم من خلال الواسطات أو من خلال المسابقات الحكومية التي لا تعكس بالضرورة كفاءة الموظف وقدرته على تولي المهام. طيب، ينضم إلينا الأستاذ عبد الرزاق حواص الناطق باسم الجمعية التونسية للشركات الصغرى والمتوسطة. نرحب بك أستاذ عبد الرزاق.
أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الاستضافة على راديو مونتي كارلو.
سعداء بسمع صوتك عبد الرزاق حواص. من خلال تعاملكم مع مع الشركات الصغرى أو المتوسطة، ما أبرز التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بإنتاجية الموظفين؟
يمكن تقسيم هذه التحديات إلى قسمين. أولا، أسباب ضعف الإنتاجية في بعض العمال أو الإنتاجية في بعض القطاعات، يكون هناك نقص في تكوين وتدريب، عدم كفاءة الكفاءة المستمرة أو التدريب المستمر والمهارات الفنية والمهنية لبعض العمال، ضعف أيضا الحوافز المادية والمعنوية لدفع هذه الإنتاجية من تحفيز العمال للرفع في الإنتاجية، وغياب المكافآت والترقيات التي في بعض القطاعات تبقى مدة سنين، وهذا يؤثر كثيرا على معناتها مردودية العمال. في نفس النطاق نجد أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لها دور كبير في التأثير على العمال، وخاصة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، وهذا نلاحظه في أكثرية الدول النامية الدول العربية، أن تكلفة المعيشة تكون مرتفعة خاصة في مستوى العيش للعمال، وهذا يؤثر على التركيز وإنتاجية ومردودية العمال. سوء البيئة في العمل له دور كبير، غياب الظروف الملائمة للعمل والمعدات الحديثة، ونعرف أن هذه الدول تكنولوجيا لا تعتبر أنها متطورة جدا تكنولوجيا، يعني هذا زاد يؤثر على الإنتاجية للعمال. ضعف الإدارة والتسيير، ضعف الإدارة والتسيير والتخطيط هو سوء وتوزيع المهام في نفس الوقت، نجد أنه يؤثر على إهدار الجهد والوقت. ارتفاع معدل الغياب والتأخير وخاصة في عديد من القطاعات، هذا يؤثر سلبا على سير العمل والإنتاج عامة. في نفس الوقت نجد من تعامل مؤثر كبير هي البيروقراطية والتعقيدات الإدارية. يعني لو نأخذ أنه إدارة عمومية هناك بيروقراطية كبيرة جدا، ستكون الإنتاجية منخفضة، وذلك السبب فيه هو التعطيلات البيروقراطية المقيتة التي تعطل العمل وتعطل سير العمل والتقليل من فاعلية الموظفين.
طيب،
وفي نفس الوقت نجد في نفس الإطار النقطة الأخيرة هو ضعف ثقافة العمل والانضباط.
نعم.
وهذا له تأثير كبير وكبير جدا على الالتزام والانضباط المهني خاصة للعمال.
وهذا ربما يتعلق في الإدارة بشكل رئيسي ولا لا؟
نعم، هذا يتعلق بشكل رئيسي في الإدارة، وأنا مع السيد المتدخل اللي بعث يعني الرسائل وقال أنه في القطاع العام هي أكثر من القطاع الخاص.
نعم.
لأنه القطاع الخاص معناتها يحسب الكود برودكسيون، يحسب كلفة الإنتاج ويحسب المردودية للعمال، مش كما القطاع العمومي. القطاع العمومي هذه الكلفة معناتها ما يضبطش هذه الكلفة، وفيه أكثر أقل معناتها انضباط ميناء.
أستاذ عبد الرزاق حواص نتمنى تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ نسيب جبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس من لبنان. نرحب بك أستاذ نسيب.
أهلا شكرا للاستضافة.
أهلا بك أستاذ نسيب. كيف يؤثر ضعف الإنتاجية على الاقتصاد الوطني بشكل عام خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها بعض البلدان؟
إذا أخذنا حالة الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ 2019 من أزمة اقتصادية حادة، نرى أن ضعف إنتاجية العمال انتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لأن مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات تفوق 100% سنويا، تراجعت القدرة الشرائية للعامل والموظف بغض النظر عن مستوى هذا العامل الموظف في هيكلية الشركة، في هرم الشركة الخاصة. وبالتالي تراجع اندفاع هذا الموظف للإنتاجية، وأصبح من الصعب على الشركات أن تحافظ على هؤلاء الموظفين بعد تدريبهم لسنوات طويلة، لأنه أصبح من الصعب على هذه الشركات أن ترفع رواتب الموظفين بسبب سرعة ارتفاع التضخم وكلفة المعيشة. بالتالي ما شجع هؤلاء الموظفين والعمال إلى أن يفتشوا على وظائف في مكان، في أماكن أخرى، في شركات أخرى، إن كان داخل لبنان أو خارجه، ليحافظوا على مستوى معين من الدخل ليستطيعوا أن يؤمنوا مصاريف عائلاتهم.
نعم. أستاذ نسيب لو سمحت لي، هل هناك قطاعات معينة تعاني أكثر من غيرها من انخفاض الإنتاجية، وما هي العوامل التي تؤدي إلى ذلك برأيك؟
في لبنان القطاع العام ما زال يعاني من تراجع الإنتاجية. أصلا ما قبل الأزمة كان يعاني القطاع العام بسبب تخمة العمال. لا. والتوظيف السياسي وما يسمى بالوظائف الوهمية. فكان هناك عمال ليس لديهم عمل أولا، وعمال لديهم عمل يرون أنه عددا هائل من الأشخاص ليس لديهم عمل ودخلوا القطاع العام لأسباب سياسية وانتخابية وزبائنية، فتتراجع همة هؤلاء الموظفين، خصوصا أن ليس هناك مسار واضح لتقدمهم في القطاع العام، بينما في القطاع الخاص الأسباب مختلفة. ربما هناك مسار واضح لتقدم وترقية هؤلاء الموظفين، ولكن هناك قطاعات تأثرت أكثر من غيرها. مثلا لنأخذ القطاع المصرفي في لبنان، يعني لا يزال الموظفين يعانون من هذه المشكلة، بينما في قطاعات أخرى من القطاع، شركات في قطاعات أخرى في لبنان بالقطاع الخاص طبعا حسنت رواتب الموظفين قبل القطاع المصرفي.
هل تحسين أستاذ نسيب لو سمحت لي، هل تحسين الرواتب يمكن أن يؤدي إلى رفع الإنتاجية، أم أن أحيانا ربما قد تكون المشكلة أعمق من ذلك بكثير؟
يعني أنا أعطيت مثل الوضع في لبنان حاليا، هو الأساس كان مشكلة رواتب، تراجع الرواتب وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة نتيجة ذلك. ولكن طبعا هناك أسباب أخرى، ربما هناك ليس هناك مجال للترقية في شركات صغيرة أو متوسطة كما هو موجود في شركات كبيرة أو مصارف أو شركات مالية. ربما أن الفرص المتاحة للتطور مهنيا لا يركز عليها إدارة هذه الشركات، بينما هناك تركيز على التطور والتدريب في شركات أخرى حتى في نفس القطاع. يعني في نفس القطاع نزد شركات أو مصارف تركز أكثر من غيرها على المسار المهني للموظفين.
نسيب جبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، شكرا جزيلا لك. تصلنا العديد من الرسائل، مها تكتب إلينا من من الأردن تقول حب العمل وحب التخصص هو عامل أساسي في الإنتاجية، لأنه إذا وضعنا أناس في أماكن لا تنسجم مع ميولهم أو مهاراتهم هذا ينعكس بشكل سلبي على كل العمل. رسالة أخرى تصلنا من علي يقول ينسب القول التالي للسيد بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، يقول أختار شخصا كسولا للقيام بمهمة صعبة لأن الشخص الكسول سيجد طريقة سهلة للقيام بذلك. يعني مش متأكدين كتير من هذه المقولة علي. يضم إلينا الأستاذ سعد غازي العنيزي محامي مختص بقضايا العمل والعمال، نرحب بك أستاذ سعد.
اهلا وسهلا بك وبضيوفك وبراديو منتكابل، اهلا وسهلا.
اهلا بك استاذ سعد. من الناحيه القانونيه كيف يمكن للمؤسسات سواء كانت في القطاع العام او الخاص، كيف يمكن لهذه المؤسسات التعامل مع الموظفين الذين يعانون من ضعف الانتاجيه دون الاضرار بحقوقهم؟
بالنسبه يعني لهذا السؤال يعني لازم حقيقه أن نجيب من خلال شقين. الشق الأول في الناحية الوظيفية فليس هناك مشكلة بالنسبة للعمال، لأن أصلا القطاع الوظيفي يعاني من تخمة كبيرة من الموظفين، وأن إنتاجية الموظف قد لا تتجاوز الساعة في العراق حقيقة بالنسبة للموظفين، لأن عدد الموظفين الآن يزيد عن 5 مليون موظف، وهذا عدد كبير جدا مضاعف عدة مرات بالنسبة للحاجة الفعلية للإدارة وبالنسبة للحاجة الفعلية للعمل. لكن هنا حقيقة يعني ما تتحمله الخزينة، وهذا الانعكاس يكون على المال العام، لذلك لا توجد حقيقة
على يعني على المال العام من ناحية، وعلى نجاح تلك المؤسسة سواء كانت حكومية أو
نحن نتكلم الآن فقط عن القطاع الحكومي. القطاع الحكومي حقيقة تدري القطاع الحكومي مدعوم في العراق من قبل الدولة، وزيادة يعني زيادة عدد الموظفين أصبحت زيادة غير طبيعية من خلال التعيين، وكأنه يعني بالعراق وكأنه يعني الدولة ملزمة بتعيين جميع الخريجين، لذلك يعني أصبحت عدد الموظفين في العراق مضاعف جدا، وأخذ 70% إلى 80% من الوارد العام من وارد النفط في العراق يذهب رواتب للموظفين.
هل هناك هل هناك تشريعات تحدد الحد الأدنى للإنتاجية مثلا، أو تفرض إجراءات تأديبية على الموظفين المتراخين أم لا؟
هناك طبعا أكيد هناك تشريعات. عندنا احنا بالنسبة للوظيفة العامة قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 سنة 1991 هذا حدد واجبات الموظف، وحدد أيضا في حالة تقصير الموظف في أداء واجباته الوظيفية فبالتأكيد راح ياخذ هذا الموظف عقوبات انضباطية، وممكن هذه العقوبات تصل إلى عزل الموظف من الوظيفة ولا يمكن تعيينه في القطاع العام بعد ذلك نهائيا. لكن المشكلة أستاذ، المشكلة أنه الآن يناقش في العراق قانون لزيادة العمر التقاعدي للموظفين، بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين، واللي حقيقة يعني قبل صار تعديل قانون التقاعد، يعني تصور أستاذ صار قانون تعديل التقاعد في رقم 26 سنة 1919 هاي بالوظيفة العامة أتكلم لك، لحد الآن ما تكلمتك على القطاع الخاص، صار تعديل أنه 60 سنة العمر المتقاعد 60 سنة يطلع للتقاعد. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة زيادة عدد الموظفين بالعراق الآن، نتيجة الضغوط السياسية، نتيجة هاي الضغوط الكبيرة الآن يناقش موضوع في البرلمان لزيادة العمر وإعادته إلى 63، بالرغم من أنه عدد الموظفين الآن في العراق كبير جدا ولا يناسب الحاجة الفعلية.
وربما هذا الموضوع وخصوصا في العراق نخصص له حلقة خاصة يعني
ممكن
في المستقبل. سعد غازي
إذا تسمح لي أريد أنتقل الشق الثاني اللي هو أهم.
سريعا لو سمحت. سريعا حقيقة.
أي والله سريعا. عندنا بالنسبة للقطاع العمالي فليس الحال يعني بأحسن من ذلك. إنتاجية العامل منخفضة جدا. لكن قانون العمل لا يتعامل مع الإنتاجية. قانون العمل يتعامل مع مدة عمل، يعني مدة عمل العامل 8 ساعات.
نعم.
بغض النظر عن الإنتاجية. حقيقة قانون العمل العراقي بالذات يعني لا يستطيع رب العمل اللي هو صاحب الشركة الخاصة، لا يستطيع إنهاء خدمة العامل بشكل يعني طبيعي. يعني حتى إذا انخفضت إنتاجية العامل هذا صعب جدا أن يثبت في المحاكم. لذلك يعني يتحمل رب العمل هذا الموضوع ما دام العامل يعني يلتحق بعمله خلال 8 ساعات سوف يكون من الصعب جدا على رب العمل إنهاء خدماته. ويكون بذلك رغم ذلك وقد يسبب له خسائر ملتزم بدفع كافة أجوره. لذلك هذا الموضوع شنو دفع كثير من الشركات لعدم تسجيل العامل في الضمان الاجتماعي.
وهذه نعم وهذه إفرازات لمشكلة للمشكلة. أستاذ سعد نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور نادر ياغي المختص في الصحة النفسية. نرحب بك دكتور نادر.
مرحبا، أهلا وسهلا.
يعني إحنا كتير متحمسين نسمع رأيك دكتور نادر. يعني دقيقة، من الناحية النفسية يعني ما هي الأسباب التي تجعل الموظف يعاني من التراخي أو قلة الإنتاجية أو الكسل في العمل؟
شوف، في 3 أسباب. يعني في طبعا الجهات الحكومية أكثر هي دائما فيها المشاكل هذه. العامل الذي يعمل في جهة حكومية أكثر من الجهة الخاصة. الجهات الخاصة طبعا نظامهم مختلف. خلينا ناخذ الشريحة الأكبر الذين يعملون في الجهات الحكومية في جميع يعني في جميع البلاد في الوطن العربي كلهم يعتبروا هذه المهنة حق مكتسب. يعني كأنه الرجل اللي اتزوج امرأة فزوجته موجودة في المنزل فهو حق مكتسب أنه يجب أن هي تحضر له الطعام. فهو بيعتبر هذه المهنة مع الحكومة حق مكتسب، لا يعتبر أنه هذه أنه ممكن في أي لحظة أنه زوجتي تطلب الطلاق وتنفصل. ما متخيل أنه الحكومة حتمشيني. خلاص أنا ثابت في هذا المكان. فما في عنده حاجة إحنا بنسميها هذه الاسم، وإحنا بنعطيها محاضرات كتير حتى يعني شركات بريطانية وأمريكية بيشتغلوا عليها حتى في فرنسا حتى موجودين عندكم، اسمها الانتماء للعلامة. نعملها للموظفين حتى لو أنت مثلا إذاعة مونت كارلو أو 24 فرانس، انه احنا في بعض الاحيان احنا عاوزين نشوف الموظفين اللي عندكم قديش عندهم انتماء للعلامه تبعتها هذه اللي هي اسمها مونت كارلو او اسمها كذا. هذه للاسف مش موجوده. انا بكلمها لك 8 يعني 99% في الوطن العربي ما في حدا عنده انتماء لعلامه وزاره الماليه اللي انا بشتغل فيها كموظف محاسب او انا بشتغل في كذا، مش موجوده نهائيا. بان هو بيعتبر المهنه هاي حق مكتسب من الحكومه. أنا بكلمك من ناحية نفسية، حق مكتسب لأن أنا أعيش في هذه الدولة فأنا لازم يعني يحقق لي هذه الوظيفة وأنا لازم أخذ. فما في عنده فكرة إنه يكون كرياتيف أو إنه هو مستني إنه ممكن تحصل الخلافات من الموظف وما يكون في عنده إنتاجية في الحكومة. اللي بيقول لك والله مديري مستقصدني، مديري ما راد يرقيني، مديري أنا بعطيه مشاريع وهو بيخدها وما بيعملها. فالحافز الوظيفي للأسف يعني في فجوة كبيرة جدا ما بين العامل اللي بيشتغل في الحكومة مع العامل اللي بيشتغل في القطاع الخاص. اللي بيشتغل في القطاع الخاص أكثر بكثير إنتاجية لأنه عارف إنه في مردود، حتى لما بيشتغل أوقات أكثر عارف إنه هو نفسيا حيكون مرتاح. هناك بالعكس بيروح يداوم 4-5 ساعات وبيزوغ بيروح يعمل أشياء مشاوير ثانية.
إذن هل الشعور بالأمان أحيانا بالأمان من الاحتفاظ بالوظيفة قد يؤدي إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بالإنتاجية دكتور نادر؟
طبعا 100%. أنا حرجع أقولها لك باحترامي طبعا لجميع النساء والمتزوجين، أنا ضامن أن زوجتي حرجع وحلاقيها طابخة اليوم، أنا ضامن أنه كذا، هو كمان ضامن عنده أنه هو حيظل موجود. يعني من الصعب جدا الموظفين اللي بيشتغلوا في الحكومة يتم الاستغناء عنهم.
طيب.
بالعكس بتصير في شلالية، بتصير يجيبوا لما بيكون في وظيفة من مش موجودة. فهي هذه الأمان الوظيفي، هذه للأسف الأمان الوظيفي مش موجود في القطاع الخاص. مع احترامي لحضرتك، زي ما حضرتك مثلا أنت بتشتغل الآن في القطاع يعتبر شبه خاص. أنت ما عندك أمان حكومي، أنت لو عارف أنك أنت بتشتغل مع الحكومة الفرنسية كذا كذا، حتضلك عندك أمان أكثر ما أنت ما بتشتغل مع قطاع خاص.
طيب.
نكون واقعيين.
دكتور نادر، كثير مهم اللي بتتفضل فيه. خليني أعود لثامر عبد الغني، رئيس شركة مختصة باستشارات الموارد البشرية. أستاذ ثامر معاي صحيح؟ أستاذ ثامر، يعني يبدو أن منذ بداية هذه الحلقة هناك تركيز كبير على القطاع العام، وكأنه ضعف الإنتاجية هي تتركز بشكل أساسي في القطاع العام. هل يعني مسألة الأمان الوظيفي، هل توفر العقود الدائمة في القطاع العام هي سبب رئيسي ربما لضعف الإنتاجية؟ لأنه الموظف أو العامل بيقول لك اشتغلت أو ما اشتغلت، في النهاية أنا سأحصل على الراتب آخر الشهر، ولن يتمكن أحد من التخلص مني مثلا.
بالضبط، أنا متفق اتفاق كبير مع هذه الفرضية، بالإضافة لعدة أسباب أخرى. لكن الأمان الزائد عن الحد المطلوب، الأمان الوظيفي الزائد عن الحد المطلوب، يمثل عامل كبير جدا جدا في انخفاض معدلات الإنتاجية. بس اللي خلينا كمان من الضروري جدا الحقيقة ان احنا نتكلم على اكثر من عنصر اخر. والعناصر دي موجودة في القطاع العام بشكل اكبر وفي القطاع الخاص ايضا. خلينا نتكلم مثلا على التخطيط العادل والمظبوط للقوى العاملة. المفروض ان انا لما يكون عندي مشروع معين بحدد له اطار زمني معين للانتهاء من المشروع، وبناء على تحليل التكلفة ببتدي اقول ان انا محتاج 2 أو 3 من العاملين للانتهاء بنجاح من تنفيذ هذا المشروع. غياب التخطيط القوى العاملة واحد من الاسباب الرئيسية، لان انا في الاخر وده اللي بيعاني منه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، او من اسبابه ان القطاع العام بيعاني بشكل اكبر، بالاضافة يعني الى الامان الوظيفي، هو البطالة المقنعة. ان انا عندي اعداد كبيرة جدا جدا لاسباب سياسية او غير اسباب سياسية، بضطر ان انا اوظف اعداد زيادة عن العدد المطلوب والحد المطلوب بالقطاع العام على الاقل، مما يؤدي في الاخر ان مهمة العمل اللي المفروض يكون معين عليها موظف او 2 موظفين بيعين عليها 10 موظفين.
لا.
فبالتالي بيصبح عندي مصروف كبير جدا جدا في مقابل انتاجية خاصة ب2 و8 بطالة مقنعة. فغياب التخطيط المحترف للقوى العاملة احد الاسباب. ثانيا، عدم ربط أنظمة التعويضات والمزايا في الشركات وفي القطاع العام تاني على شكل أخص يعني بالأداء وبالإنتاجية. أنا المرتب بتاعي ضمنه إن أنا بستلمه آخر الشهر بدون ما يكون فيه جزء كبير مربوط بالإنتاجية.
طيب. إذن يعني أستاذ ثامر، يعني هذا الكلام يمس ملايين الموظفين في الدول العربية وفي العالم بأسره. ما هي الحلول؟ ما هي الحلول؟ يعني هل الحل هو التخلص من الموظفين، ومسألة التخلص منهم هذا يعني أنهم يعني سيفقدون مصدر رزقهم الأساسي؟
بالنسبة يا فندم، طبعا التخلص الأكسسيف أو الأجريسيف من القوى العاملة اللي موجودة في القطاع العام والخاص ده هيبقى غير مطلوب لأسباب سياسية وأسباب اجتماعية. دي مش مشكلة الموظف إنه قبل تعيينه في جهة حكومية أو قطاع عام أو كده. فإحنا لازم نلاقي حلول بديلة. الحلول البديلة ده هي إضافة محفزات وظيفية للموظف، وربط المدفوعات وربط أنظمة التعويضات والمزايا بالإنتاجية كما وكيفا. وده شيء مهم جدا يا لحضرتك والسادة الحضور، ان انا ما يهمنيش ان انا اكون بانتج 8 قطع، ما يهمنيش ان انا بكون بانتج 8 ساعات عمل، هو ده كم، لكن الكيف شكله ايه، مدى الجودة القطع التي تم انتاجها، مدى جودة 8 ساعات اللي انا قضيتهم في مكان عملي. فهي الموضوع الانتاجية كما وكيفا. فالتخطيط الجيد جدا للقوى العاملة وضع محفزات وظيفية مرتبطة بكم وكيف الانتاج او الاوتبوت اللي طالع من الموظفين، ده مهم جدا جدا. ربط الإنتاج وتحديد معايير الجودة يا فندم.
نعم.
يعني غياب معايير الجودة والرقابة عليها في القطاع العام بشكل كبير والقطاع الخاص بشكل أقل واحد من أسباب ضعف الإنتاجية.
طيب.
أنا ممكن أكون تاني بنتج فوليوم كبير جدا جدا لكن الوست منه أو المهدر منه برضو كمية كبيرة فأنا كده مش هبقى مبسوط بالإنتاجية الشديدة.
نعم.
فضبط ضوابط الإنتاجية أو وضع ضوابط للإنتاجية كما وكيفا ده من أحد الأسباب الرئيسية لحل هذا الأمر. ومعلش خليني كمان والله أقول حاجة أخيرة بخصوص التشريعات
سريعا جدا. نعم
سريعا جدا. التشريعات السماوية بقى مش الدنيوية قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي تعني الحد اللي مالك لأدوات عمله والمؤهل لأداء وظيفته، والأمين هو الحد اللي بيحافظ ومخلص لمكان عمله. فده تشريع سماوي عن ازاي اخطط القوى العامله بتاعتي وازاي اختار موظفيني.
طيب تصلنا الكثير من الرسائل. جهان من مصر تقول عدم الإنتاجية في العمل بقصد هو نوع من أنواع الفساد وهذا حرام حتى في الدين. ينضم إلينا مستمع، إذن مستمع من العراق، ينضم إلينا المستمع محمد سردار. نرحب بك أستاذ محمد.
السلام عليكم أستاذ العزيز.
أهلا بك تفضل.
الله يسلمك أستاذي. طبعا أنا ما راح أضيف يعني ما راح أعيد اللي قالوها الضيوف، ولكن أريد أضيف أمور ممكن هم ما طرقوا لها.
تفضل سريع.
العامل إذا يعني أحسست العامل بأنه هو صاحب القرار في الشركة هذا في القطاع الخاص هذا واحد من الأسباب الرئيسية لزيادة الإنتاجية والتقدير الموظفين. يعني تعرف هناك شركات عالمية سنويا تقدر ويعني الموظفين على إنتاجيتهم وعلى الأرقام اللي يوصلون إلها، تعرف كيف؟ فهذه أمور جدا مهمة. وهناك اجتماعات دورية مثلا تعقد كل شهر أو كل 3 أشهر ويجمع الموظفين جميعا ويتكلمون عن الأمور، يعني مثل زي البزنس ريفيو مثل ما يقولوا في اللغة العمل.
إذن أنت تقترح التركيز على الحوافز.
الحوافز ضرورية جدا.
طيب.
وهناك أمور جدا مهمة. يعني معانا طبيب نفسي هو يعرف أحسن من عندنا. إحنا يعني إذا نتكلم عن المجتمعات العربية يعني الفرد العربي للأسف يعني هناك ظروف خارجية محيطة بنا في كل واحد في بلده، وهناك معاناة. يعني هذه المعاناة أكيد
تؤثر.
تنعكس سلبا على الإنتاجية.
شكرا لك عزيزنا المستمع من العراق. أريد قبل أن أذهب إلى الجانب النفسي أريد أن أتوقف مرة أخرى مع عبد الرزاق حواص. عبد الرزاق حواص، يعني هل ترى أن ضعف الإنتاجية يرتبط أيضا بعدم تحفيز الموظفين سواء معنويا أو سواء ماديا كما أشار المستمع قبل قليل؟ سريعا.
نعم، هو مربوط مباشرة بالمردودية، مربوطة مباشرة بضعف معناتها الضعف المادي أو الحوافز المادية أو المعنوية التي تقدم إلى العمال. وسأذهب في نفس الاتجاه لكل المتداخلين، هو أنه هناك في القطاع العام هناك يعني بطالة مقنعة، هناك معناتها تضخم في عدد العمال في عملية التقسيم أو التصرف في الموارد، وهذا يؤثر على العديد من الحكومات، ونراها في الحكومات العربية أو الحكومات الدول في طور النمو. يعني نجد أنه فما تأثير على تراجع القدرة التنافسية، انخفاض النمو الاقتصادي، ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة البطالة وضعف جاذبية الاستثمار. لأنه إذا كانت الوضعية الاستثمار كانت حسنة أو البيئة الاستثمارية كانت حسنة لكان اتجاه أكثر إلى الإنتاج على المستوى الخاص أكثر من العام.
نعم.
وتفاقم العجز التجاري لهذه الدول.
طيب.
يعني اليوم يجب مراجعة كل هذه الضوابط لتحسين إنتاجية هذه العمال.
تصلنا رسالة أخرى من مصر، ولدينا مستمعين كثر اليوم من مصر. يقول صاحبها لم يذكر اسمه: قطاع مصانع الاستثمار في مصر يسمى عندنا الاستعمار، الراتب قليل جدا والعمل انتحار، شركات أجنبية صينية وكورية والرواتب قليلة جدا. أريد أن أعود أخيرا ربما إلى نادر ياغي. نادر ياغي، تحدثنا على صعيد المؤسسات وما تأثيره على الاقتصاد، على المؤسسات نفسها. ماذا عن الجانب الشخصي؟ موظف يعني انتاجيته ضعيفة، كيف يؤثر ذلك عليه بشكل فردي؟
شوف، عشان نكون صريح، هذا الموظف إن في حاجة اسمها فساد وظيفي موجود في الجهات الحكومية، منها كثير جدا أنا لاحظتها. يكون شخص خريج كلية زراعة بيشتغل في قسم له علاقة بإدارة الموارد البشرية، وفي أشياء أخرى يعني نتيجة طبعا، وهذه اسمها فساد وظيفي صدقني. وبعض منهم بيكون هو أصلا محاسب وبيشتغل في جهة يعني الشهادة تبعته ما بتأهل،
مش من اختصاصه.
مش من اختصاصه. هذه القصة، عملية الحافز للموظف، عملية هذا الشيء مش موجود. أنا عمري في حياتي ما سمعت وأتحدى أن يكون موظف في قطاع خاص يترك الجهة الخاصة اللي بيشتغل فيها لأنه توفرت له فرصة جيدة في جهة حكومية. فهنا في خلل كبير جدا. لماذا حتى في بعض الأحيان في الجهات الحكومية أو الحكومات العربية لما بتخصص بعض الشركات أو المصانع تتم النجاح فيها، ولما كانت بقالها أكثر من 15-20 سنة هذه الأشياء فاشلة أو المصانع أو الشركات؟ إذن هنا عملية، عشان نكون صريحين، مش من جانب نفسي فقط، جانب عدم كفاءات، عدم قدرة في الإدارة، هذا كلية الأشياء.
طيب صراحة نادر ياغي، نعم نادر ياغي،
الحكومي دائما ينظر إنه هو، والله العظيم ينظر إنه لما بيأخذ الراتب أنا بأخذه لأنه هذا حقي غصبا عنك بدك.
وهنا السؤال الأخير يداهمنا الوقت: موظف في مؤسسة ما يشعر بأمان وظيفي ومش فرقة عنده، يعني انتاجيته في العمل ضعيفة جدا، كيف يؤثر ذلك عليه شخصيا قبل أن يؤثر على المؤسسة؟ حكينا عن الجانب هذا، الجانب الشخصي.
الجانب الشخصي، أنا دائما بالنسبة لي أنا شايف إني أنا ما حقدر إني أكون عندي إنتاجية للمؤسسة لأني أنا ما بترجع. في حاجة اسمها دائما نظام المكافآت. أنت إذا ما بتقدرني وتعطيني مكافأة ما حينفع. في الجهات الحكومية ما في حاجة اسمها مكافأة نتيجة إنك أنت عمل كذا، هو بيعطيك أوفر تايم فقط، وفي الآخر لما هتسيب الشغل هيعطيك اللي إحنا بنسميه استبدال معاش. هذا الشيء غير موجود في الجهة الحكومية، فلذلك حيضل طول عمره الشخص اللي بيشتغل في جهة حكومية الدعم النفسي مش موجود، لأنه هو مش مقتنع في المهنة اللي بيروح يشتغلها. بيحاول دائما يستغل حتى أيام اللي احنا بنسميها أجازة مرضية وأجازة عارضة، وبيقعد يعمل أشياء كثيرة جدا. لأن هذا الموضوع هذا ممكن تقعد تتكلم فيه أكثر من 3-4 ساعات. بيعملوا أشياء ومشاكل عشان يضلوا قاعد في البيت وما يروح يداوم وما يروح يشتغل. ما في حاجة احنا اسمه انتماء للعلامة أو انتماء للمكان ولا للوظيفة، فما حيكون في عنده إنتاجية. هذه أنا بكلمها بمنتهى الصراحة. عايز تأخذ وقت عشان الموظف اللي يكون عنده دعم نفسي وانتماء نفسي إلى هذا المكان وإلى هذا العلامة.
نعم. سعد غازي، أخيرا أي تعليق؟
تعليق أخير: نحن بحاجة إلى تشريعات وأنظمة وظيفية في الناحية الوظيفية، وفي الناحية أيضا في العمل الخاص، تحدد مخصصات وكل موارد الموظف على إنتاجه وليس على مدة بقائه أو مدة الوقت الذي يقضيه في الوظيفة. لما يربط كل شيء بالإنتاج وبجودة الإنتاج وليس بالوقت وليس بالبطالة، ممكن فعلا أن نحقق تقدم في المستوى.
شكرا جزيلا لك يا سعد غازي العنزي، المحامي المختص بقضايا العمل والعمال، ونعدك بأننا سنتوقف عند هذا الموضوع قريبا وخصوصا في العراق. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: نسيب جبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس من لبنان، عبد الرزاق حواس الناطق باسم الجمعية التونسية للشركات الصغرى والمتوسطة من تونس، نادر ياغي المختص في الصحة النفسية من الإمارات، وثامر عبد الغني رئيس شركة مختصة باستشارات الموارد البشرية من مصر. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
الله.